إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لازلنا في بيان كتاب الأطعمة والأشربة من كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله، والمتوفى سنة 95، حيث قسم الكتاب إلى جملتين. الجملة الأولى في المحرمات في حال الاختيار، والجملة الثانية أحوالها في حال الاضطرار. وذكر في الجملة الأولى أن المحرمات في حال الاختيار منها ما هو محرم لسبب وارد عليه، ومنها ما هو محرم لعينه. والمحرم لعينه منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه. وذكر في الأنواع المختلف فيها أربعة. قال: وحكى أبو حامد وهو الغزالي عن الشافعي أنه يحرم لحم الحيوان المنهي عن قتله. قال: فيكون هذا جنسا خامسا من المختلف فيه. وصلنا إلى هذا الموضع. قال: وأما ما حكاه أبو حامد عن الشافعي في تحريمه الحيوان المنهي عن قتله كالخطاف، الخطاف اللي هو الخفاش، والنحل، قال: زعم. يقول: ما حكاه أبو حامد هذا زعم، وليس هذا بزعم، بل أيضا حرمه الإمام أحمد وكره الإمام مالك، يعني أكل الخطاف، وإنما قال زعم لما بعده. قال: فإني لست أدري أين وقعت الآثار الواردة في ذلك. فحكم على هذا بأنه زعم، لأنه لم يقف على الآثار الواردة في تحريم الخطاف والنحل وغيرهما. قال: ولعلها في غير الكتب المشهورة عندنا. فيقال له: بلى، هي في الكتب المشهورة. فمن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والسرد. السرد هذا نوع من الغربان. هذا الحديث رواه أبو داود وابن حبان وصححه. تقول: وهو في الإرواء مصححا برقم 2490. قال: وجاء النهي عن قتل الضفدع. هذا أيضا صحيح، جاء في صحيح الجامع 6970. وأما حديث نهى عن قتل الضفدع وقال: نقيقها تسبيح، فهذا ضعيف. النهي صحيح، وأما تعليل النهي نقيقها تسبيح فالحديث في ذلك ضعيف، كما في الضعيفة 4788. وأما النهي عن قتل الخطاطيف فقد رواه أبو داود والبيهقي وابن حبان. تقول: وهو ضعيف في الإرواء 2491. وقال في الضعيفة 5812. قال: موضوع. فالمهم أن هذه هي الآثار الواردة في ذلك. قال: وأما الحيوان البحري، بعد أن انتهى من الحيوان البري انتقل إلى الحيوان البحري. قال: فإن العلماء أجمعوا على تحليل ما لم يكن منه موافقا بالاسم لحيوان في البر محرم. يعني طالما أن اسم الحيوان البحري لا يوافق حيوانا بريا محرما فهو حلال. فقال مالك: وهذا القول الأول، لا بأس بأكل جميع حيوان البحر، لا بأس بأكل جميع حيوان البحر، إلا أنه كره خنزير الماء. وقال: أنتم تسمونه خنزيرا. نعم، وكذا قال الليث بن سعد، قال: أنتم تسمونه خنزيرا فكيف تأكلونه؟ وبه، يعني بتحليل حيوان البحر الذي هذا وصفه، وبه قال ابن أبي ليلى والأوزاعي ومجاهد وجمهور العلماء. فجمهور العلماء على أن الحيوان البحري حلال ما لم يكن اسمه موافقا لاسم حيوان في البر محرم، إلا أن منهم من يشترط في غير السمك التذكية، وعليه الإمام أحمد، فهو يشترط في غير السمك التذكية، ويظهر والله أعلم إذا كان يعني في هذا الحيوان دم كثير، إذا كان فيه دم كثير فهذا الذي يعني قد يشترط فيه التذكية، وإلا فتذكية السمك أخذه ذكاته، فلا يحتاج إلى تذكية، هذا في السمك. وأما غير السمك فهل يلحق بالسمك فلا يذكى أم أنه يذكى؟ على كل حال، إذا كان دمه كثيرا ويحتاج إلى إخراج هذا الدم فيذكى. وقال الليث بن سعد: أما إنسان الماء وخنزير الماء فلا يؤكلان على شيء من الحالات. فهذا يعتبر يعني قول آخر، لأن مالك إنما كره خنزير الماء وإنسان الماء، هذا مالك كرهه، وأما الليث فحرمه. وسبب اختلافهم هو: هل يتناول لغة أو شرعا اسم الخنزير والإنسان خنزير الماء وإنسانه، يعني الخنزير البحري والإنسان البحري، هل يدخل في اسم الخنزير وفي اسم الإنسان؟ فإذا هذا شيء مهم، لأن الأحكام تعلق بالأسماء، الأحكام تعلق بالأسماء. قال: وعلى هذا يجب أن يتطرق الكلام إلى كل حيوان في البحر مشارك بالاسم في اللغة أو في العرف لحيوان محرم في البر. قال: مثل الكلب، يعني كلب البحر، عند من يرى تحريمه. والنظر في هذه المسألة يرجع إلى أمرين: أحدهما، هل هذه الأسماء لغوية؟ يعني هل هذه الأسماء تدخل في الأسماء البرية لغة؟ عندما نقول كلب مثلا، فهل يدخل في ذلك كلب البحر؟ وعندما نقول خنزير، هل يدخل في ذلك خنزير البحر؟ وقول الله تعالى: والخنزير، الألف واللام هذه التي تفيد العموم، هل يدخل في ذلك خنزير البحر؟ وهكذا. قال: والثاني، هل للاسم المشترك عموم أم ليس له؟ يعني الخنزير اسم مشترك بين خنزير البر وخنزير البحر، فهل الاسم المشترك هذا يفيد العموم؟ فإن إنسان الماء وخنزيره يقالان مع خنزير البر وإنسانه باشتراك الاسم، قال: فمن سلم أن هذه الأسماء لغوية ورأى أن للاسم المشترك عموما لزمه أن يقول بتحريمها. ولذلك توقف مالك في ذلك وقال: أنتم تسمونه خنزيرا، أنتم تسمونه، فالقضية في التسمية. قال: فهذه حال الحيوان المحرم الأكل في الشرع والحيوان المباح الأكل. وبهذا يكون انتهى من كتاب الأطعمة. طيب، ما خلاصة الخنزير البحر وكلب البحر وإنسان البحر؟ نحن ذكرنا قبل ذلك اختلاف العلماء في الأصل في اللحوم، هل الأصل فيها التحريم أو الأصل فيها الحل؟ فالذي عنده أن الأصل فيها التحريم فإذا على الأقل يعني يتوقف كما توقف الإمام مالك، كما توقف الإمام مالك. والفرق أيها الإخوة واضح بين خنزير البر وخنزير البحر، الفرق واضح. لماذا حرم الله تبارك وتعالى خنزير البر المعروف الذي عندما يطلق الاسم فإنما يعني ينصرف إليه وحده بخلاف خنزير البحر؟ فالذي عنده الأصل في اللحوم التحريم على الأقل يعني يتوقف إلى أن يتبين له، والذي عنده أن الأصل في اللحوم الحل فإذا هذا واضح أنه يعني يأكله. أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال: وأما النبات، بعد أن بين يعني حيوان البر وحيوان البحر، قال: وأما النبات، لأنه ذكر في بداية الكتاب أن الأغذية نبات أو حيوان، ودخل من النبات في الأشربة، دخل من يعني النبات في الأشربة، لأن الكتاب الأطعمة والأشربة. قال: وأما النبات الذي هو غذاء فكله حلال، فكله حلال إلا الخمر. الخمر تكون من النبات، الخمر تكون من النبات إلا الخمر. وأما أصل النبات فحلال، الخمر تكون من العنب لكن العنب حلال، الخمر تكون من التمر والتمر حلال والرطب حلال، الخمر تكون من الشعير والشعير حلال. وأما بالنسبة للنباتات التي هي محرمة، التي هي محرمة في الأصل، فهذه النباتات التي تسبب السكر كالقات. القات هذا نبات يمضغ ويسبب السكر والفتور وما كان مثل القات. فإذا قوله فكله حلال إلا الخمر، الخمر هذا بعد أن يعني صار النبات خمرا، بعد أن صار النبات خمرا. وإلا هناك نبات، هناك من النباتات ما هو محرم بعينه، ما هو محرم بعينه كالقات. وإيش كمان يا حمد؟ القات والحشيش، نحن هذه النباتات. نعم، والدخان والتبغ، بس التبغ نبات يعني مثل هذه النباتات، جنس هذه النباتات، عائلة هذه النباتات محرمة لأنها مسكرة. قال: إلا الخمر وسائر الأنبذة المتخذة من العصارات التي تتخمر. يعني هذا استثناء من النبات بعد تخمره أيها الإخوة، ليس قبل تخمره. قال: إلا الخمر والأنبذة المتخذة من العصارات التي تتخمر. نعم، جاء بتمر وألقاه في الماء وتركه مدة فتخمر، جاء بعصير، عصير التفاح مثلا، وتركه في جو معين من الحرارة فتخمر. أصل التفاح حلال وأما هذا الذي تخمر هو الحرام، من العصارات التي تتخمر، ومن العسل نفسه، ومن العسل نفسه. شراب العسل المسكر هذا يسمى البتع، يسمى البتع. وشراب الشعير المسكر يسمى المزر. ونبيذ التمر، نبيذ التمر هذا يسمى السكر، يسمى السكر. ونبيذ الشعير يسمى الجعة، يسمى الجعة. وأما الخمر من الذرة يسمى عند الحبشة السكركة، السكركة، هذا خمر الحبشة من الذرة. وهكذا مهما اختلفت المسميات، مهما اختلفت المسميات، المهم ننظر هل هي خمر أم لا، كما سيأتينا من قول عمر رضي الله عنه. قول عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه من أفصح العرب، فمهما ادعي بعده من مثلا إجماع أهل اللغة أو كذا، هذا غير معتبر، فإن عمر رضي الله عنه قال: والخمر ما خامر العقل. شوف هذا الضابط، والخمر ما خامر العقل، فكل ما غطى العقل فهو خمر. هذا رواه البخاري ومسلم. قال: أما الخمر فإنهم اتفقوا على تحريم قليلها وكثيرها. يقول: أعني التي هي من عصير العنب. فسبحان الله، كأنهم سموا الخمر فقط بعصير العنب، أو سموا عصير العنب ليش؟ الخمر عصير العنب. فحصروا يعني هذا الاسم في عصير العنب. فعصير العنب إذا تخمر فهذا محرم قليله وكثيره بالإجماع، حتى أهل الكوفة، حتى الكوفيون. قال: وأما الأنبذة ففرقوا. فتنظر إلى ابن رشد، فرق بين الخمر والأنبذة، وسيتبين لنا إن شاء الله تعالى أنها كلها خمر. قالوا: وأما الأنبذة فإنهم اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكر. الأنبذة يعني إيش؟ يعني نبذت تمرا في ماء، أو شعيرا في ماء، أو عسلا في ماء. طيب، ولو نبذنا عنبا في ماء؟ قالوا: لا، هذا ما نسميه نبيذ، هذا نسميه إيش؟ نسميه خمر. فالذي من العنب سموه خمرا، لأن الكل متفق عليه أنه محرم قليله وإيش وكثيره. وأما غير العنب فقالوا: نسميها الأنبذة، الأنبذة. فهذه اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكر، وأجمعوا على أن المسكر منها حرام. المسكر يعني القدر المسكر، أجمعوا على أن القدر المسكر منها حرام. فإذا أهل الكوفة اتفقوا مع الجمهور في شيئين: الشيء الأول أن خمر العنب محرمة قليلها وكثيرها، حتى ولو كان القليل منها غير إيش؟ غير مسكر. والثاني أنهم اتفقوا مع الجمهور في أن القدر المسكر من الأنبذة أيضا إيش؟ أيضا حرام. يعني شرب مثلا كأسا من خمر التمر ما حصل له سكر، قالوا خلاص هذا حلال. طيب كأسه شوية حصل له سكر، قال: لا، إذن زيادة عن الكوب هذا محرم، وأما القليل منها غير إيش؟ غير محرم. ففيما عدا خمر العنب فرقوا بين القليل والكثير. قال: فقال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور المحدثين، هذا القول الأول، قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام، قليل الأنبذة وكثيرها، قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة، يعني الأنبذة المسكرة حرام. قول الثاني وقال العراقيون، العراقيون ليسوا الأحناف فقط بل غيرهم، إبراهيم النخعي من التابعين وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك وابن شبرمة وابو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين. فمن أجل هذا تقول العراقيون، ما تقول الكوفيون، البصريون أيضا. إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه للعين، فالمحرم السكر لا العين، يعني ليس عين المشروب وإنما السكر، يعني المقدار الإيش، المقدار المسكر. وابن رشد رحمه الله يعني بسط هذه المسألة لأهميتها، وسبب اختلافهم تعارض الآثار والأقيسة في هذا الباب. فللحجازيين في تثبيت مذهبهم طريقتان، فللحجازيين في تثبيت مذهبهم طريقتان. الطريقة الأولى الآثار الواردة في ذلك، والطريقة الثانية تسمية الأنبذة بأجمعها إيش؟ ها؟ خمرا. فإذا العراقيون قالوا فرقوا بين الخمر والنبيذ، لأن الخمر من العنب قليل وكثير حرام، وأما النبيذ فلا يحرم إلا القدر المسكر. الحجازيون قالوا نحن نثبت أولا أن الأنبذة خمر، فإذا أثبتنا أن الأنبذة خمر فإذا قام الدليل على الكوفيين وقامت الحجة عليهم. فإذا عندهم الآثار وعندهم تسمية الأنبذة بأجمعها خمرا. قال فمن أشهر الآثار التي تمسك بها أهل الحجاز، هذا الأثر الأول، ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، البتع هو شراب العسل، وعن نبيذ العسل، فقال كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. قوله صلى الله عليه وسلم أسكر، هل هذا اللفظ قاطع الدلالة؟ قطع الدلالة ولا فيه ما فيه؟ فيه. كل شراب أسكر يعني المقدار الإيش؟ المسكر. أو كل شراب أسكر يعني من شأنه أن يسكر، فاللفظ إيش؟ فيه احتمال. ولذلك سيأتينا في كلام ابن رشد يقول هل المراد الجنس أو المقدار في هذا اللفظ؟ هل المراد الجنس كل شراب أسكر يعني جنسه مسكر، ولا المراد المقدار؟ هذا خرجه الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنة. كان عندك في المتن قال خرجه البخاري، لا، خرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنة. وقال يحيى بن معين هذا أصح حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم المسكر، صحيح لكن الاحتمال قائم. الأثر الثاني ومنها أيضا ما خرجه مسلم وأصحاب السنن عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر، نفس الشيء كل مسكر، يعني المقدار المسكر ولا الجنس المسكر، وكل خمر حرام. ولذلك نحن قلنا إيش؟ الحجازيون سيثبتون أن الأنبذة إيش؟ خمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خمر حرام. قال فهذان حديثان صحيحا، أما الأول فاتفق الكل عليه، وأما الثاني فانفرد بتصحيح مسلم. قوله فاتفق الكل عليه يناقض قوله إيش؟ خرج البخاري. قال وخرج الترمذي وأبو داود، قال والنسائي، ولم يخرجه النسائي بل خرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وهو في صحيح الجامع 5530 وفي غاية المرام برقم 58 عن جابر بن عبد الله، هذا الأثر الثالث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله إيش؟ حرام. هذا في احتمال؟ هذا ما في احتمال. قال: وهو نص في موضع الخلاف، تقول: ومثله حديث ابن عمر بنفس اللفظ: ما أسكر كثيره فقليله حرام، في الإرواء 2375، وله عنه طرق وشواهد كثيرة. له عن ابن عمر طرق وشواهد كثيرة. فإذا عندنا حديثا، حديث جابر وحديث ابن عمر: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا بالنسبة لليش؟ للطريقة الأولى، الآثار الواردة في ذلك. الآثر الأول والثاني فيهما الاحتمال، والآثر الثالث والحديث اللي ذكرناه عن ابن عمر ما ليس فيهما احتمال. وأما الاستدلال الثاني من أن الأنبذة كلها تسمى خمرا، فلهم في ذلك طريقتان، يعني الطريقة الثانية لهم فيها طريقتان. إحداهما من جهة إثبات الأسماء بطريق الاشتقاق، من جهة إثبات الأسماء بطريق الاشتقاق. يعني مثلا خمر، إيش معنى خمر؟ خمر منه خمار المرأة، وهو غطاء الرأس، وهكذا. يعني ننظر إلى أصل اشتقاق الكلمة. والثاني من جهة السماع، قال: فأما التي من جهة الاشتقاق فإنهم قالوا: إنه معلوم عند أهل اللغة أن الخمر إنما سميت خمرا لمخامرتها العقل، فوجب لذلك أن ينطلق اسم الخمر لغة على كل ما خامر العقل، على كل ما خامر العقل، ولو إيش؟ ها؟ ولو أحسنت، ولو قليله لا يسكر. فنطلق على الخمر باعتبار إيش؟ باعتبار المآل، لأنه في مآلها أنه إيش؟ أنه يسكر. وطبعا هذا يعني حبس لهم، طالما أن هذا من شأنه أنه إذا شرب الكثير سكر، فإذن هو إيش؟ إذن هو خمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وكل خمر حرام، كل خمر حرام. فيكون حرام، يكون حراما قليله إيش؟ وكثير. وهذه الطريقة من إثبات الأسماء، يعني بطريق اللغة والاشتقاق، فيها اختلاف بين الأصوليين، وهي غير مرضية عند الخراسانيين. وأما الطريقة الثانية التي هي من جهة السماع، يعني إثبات اسم الخمر من جهة الإيش؟ من جهة السماع، من جهة النقل، فإنهم قالوا: إنه وإن لم يسلم لنا أن الأنبذة تسمى في اللغة خمرا، فإنها تسمى خمرا شرعا، سماع يعني. واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر المتقدم، اللي هو كل مسكر خمر، كل مسكر يعني ما من شأنه الإسكار خمر. تقول: وبما روي، نعم، قال: وبما روي أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من هاتين الشجرتين. الخمر، شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الاسم، الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم لخمر، نعم، لنبيذ التمر الاسم، وهو ليش؟ وهو الخمر. قال: الخمر من هاتين الشجرتين. فنقول: فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الاسم نبيذ التمر كالعنب تماما، حديث رواه مسلم. قال: وما روي أيضا عن ابن عمر، يقول هنا بل عن النعمان بن بشير، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وهو في الصحيحة برقم 1593. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من العنب خمرة وإن من العسل خمرة ومن الزبيب خمرة ومن الحنطة خمرة وأنا أنهاكم عن كل مسكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أعطى هذه الأشياء الاسم، فاسم الخمر ثابت لها تقول. وأيضا ثبت عن عمر رضي الله عنه كما في البخاري ومسلم، وإن كان هذا المرفوع واضح، الخمر من هاتين الشجرتين، إن من العسل خمرا ومن الحنطة خمرا، فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أيضا وعمر رضي الله عنه على المنبر كما في البخاري ومسلم قال أنزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، يعني ليس فقط اسم الخمر يعطى لهذه الأشياء بل يعطى لكل ما خامر العقل. قال فهذه هي عمدة الحجازيين في تحريم الأنبذة. فإذا عمدتهم ماذا؟ ها؟ آثار فيها احتمال وآثار قطعية في الاستدلال وإثبات اسم الخمر لكل ما خامر العقل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول أصحابه. قال وأما الكوفيون فإنهم تمسكوا لمذهبهم بظاهر قوله تعالى، هذا دليلهم الأول، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إيش وجه الدلالة؟ قالوا لا يوصف السكر بالرزق الحسن، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. نعم، قالوا هذا في باب ليش؟ في باب الامتنان، لكن الذي امتن على عباده بهذا هو الذي حرم عليهم ليش؟ هو الذي حرم عليهم الخمر. والرزق الحسن من هذه يمكن يكون الخل والتمر والزبيب وغير ذلك، ليس معناه سكرا ورزقا حسنا الخمر. دليلهم الثاني آثار رووها في هذا الباب. دليلهم الثالث القياس المعنوي. أما احتجاجهم بالآية فإنهم قالوا السكر هو المسكر، ولو كان محرم العين لما سماه الله رزقا حسنا. قالوا ولو كان محرم العين لما سماه الله رزقا حسنا، وإنما المحرم هو السكر. وقد عرفنا الرد عليهم أن هذا يعني قد ليس لا يكون في الخمر وإنما فيما هو مباح كالخل والتمر والزبيب وغير ذلك. وأما الآثار التي اعتمدوها في هذا الباب فمن أشهرها عندهم حديث أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها، حرمت الخمر لعينها يعني خمر العنب والسكر من غيرها، حديث مضبوط لقولهم يعني ما في خمر إلا ليش؟ إلا من العنب. حرمت الخمر يعني خمر العنب لعينها والسكر من غيرها يعني من غير خمر العنب. تقول هذا ضعيف، في الضعيفة 1220 وروي موقوفا، وقالوا هذا نص لا يحتمل التأويل، وضعفه أهل الحجاز لأن بعض رواته روى والمسكر من غيرها، والمسكر من غيرها يعني أن هذا إيش؟ أن هذا يعني مدرج السكر والمسكر. المهم أن هذا حديث ضعيف. ومنها من آثارهم حديث شريك عن سماك بن حرب إسنادي عن أبي برد بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا, يعني اشربوا ما لم إيش ما لم تسكروا. خرجها الطحاوي. قال النسائي عن هذا الحديث منكر. وفي العلل لابن أبي حاتم قال هذا حديث معلول سندا ومتنا, لأن الصحيح منه فاشربوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا, مش ولا تسكروا, لأن ولا تسكروا يكون المحرم هو ليش القدر المسكر, والصحيح منه ولا تشربوا مسكرا. أثرهم الثالث وروى عن ابن مسعود أنه قال شهدت تحريم النبيذ, قال شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم ثم شهدت تحليله, رحمك الله, قال ثم شهدت تحليله فحفظت ونسيتم. قال الغماري لم أره بهذا اللفظ. أثرهم الرابع وروى عن أبي موسى قال بعثني رسول صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن فقلنا يا رسول الله إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير أحدهما يقال له المزر, والمزر هو نبيذ الذرة أو البر, والآخر يقال له البتع, فما نشرب؟ فقال عليه الصلاة والسلام اشرب ولا تسكرا. هذا الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي بألفاظ متعددة ليس فيها اشرب ولا تسكرا, بل الذي فيها ولا تشرب مسكرا. وانظر الصحيحة 24-24. فإذا نلاحظ في هذه الآثار ماذا؟ إن التركيز على شو؟ على السكر. وهذا الحديث الأخير حديث أبي موسى الصحيح منه ولا تشرب مسكرا, ليس اشرب ولا تسكر. اشرب ولا تسكر يعني لا يحرم إلى القدر المسكر, فيكون ناهم عن السكر لا عن المسكر. فالصحيح ولا تشرب مسكرا. هذا بالنسبة للآثار. قال وأما احتجاجهم من جهة النظر فإنهم قالوا قد نص القرآن أن علة التحريم في الخمر إنما هي الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء, كما قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قالوا وهذه العلة توجد في القدر المسكر لا فيما دون ذلك, فوجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام إلا من عقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها, وهو إيش؟ خمر العنب. قالوا وهذا النوع من القياس يلحق بالنص, يعني القياس من أجل السكر من أجل علة الإسكار. قالوا هذا النوع من القياس يلحق بالنص, وهو القياس الذي ينبه الشرع على العلة فيه. عرفتم؟ فهذا نوع من القياس الذي تذكر فيه ليش تذكر فيه العلة, هذا القياس يصبح كليش يصبح كالنص. وقال المتأخرون من أهل النظر حجة الحجازيين من طريق السمع أقوى, وحجة العراقيين من طريق القياس أظهر. طيب عندنا الآن عندنا سمع وقياس, عندنا سمع وقياس, ولو قلنا بالقياس لا أهدرنا ليش أهدرنا السمع. قال وإذا كان هذا كما قالوا فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الأثر على القياس أو تغليب القياس على الأثر إذا تعارض, وهي مسألة مختلف فيها. لكن الحق أن الأثر إذا كان نصا ثابتا فهذا الترجيح بين الأثر والقياس. متى يكون هناك يعني تعارض؟ لو كان الأثر محتمل ليش الدلالة، وأما إذا كان نصا ثابتا فالواجب أن يغلب على القياس. وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملا للتأويل فهنا يتردد النظر، هل يجمع بينهما بأن يتأول اللفظ؟ يعني لو كان عندنا قياس قوي كنا قلنا في ولا تشربوا مسكرا، يعني القدر ليش القدر المسكر، نتأول اللفظ. قال أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس. قال وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة وقوة قياس من القياسات التي تقابلها، ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي. لو قال بالذوق الفقهي لكان أولى، بالذوق الفقهي لا بالذوق العقلي. قال كما يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون، وربما كان الذوقان على التساوي، ولذلك كثر الاختلاف في هذا النوع حتى قال كثير من الناس كل مجتهد مصيب. قال القاضي، هذا كل كلام متأخرون من أهل النظر من القياسيين. قال القاضي والذي يظهر لي والله أعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، وإن كان يحتمل أن يراد به القدر المسكر لا الجنس المسكر، فإن ظهوره في تعليق التحريم بالجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدر. يعني كون هذا يدل على الجنس المسكر أقوى من دلالته على القدر ليش المسكر. لماذا؟ قال لمكاني، يعني لأجل معارضة ذلك القياس له على ما تأوله الكوفيون، فإنه لا يبعد أن يحرم الشارع قليل المسكر وكثيره سدا للذريعة وتغليظا. نعم، هذا يعني أول الأشياء التي تذكر، لماذا يحرم القليل وإن كان غير إيش غير مسكر، فنقول إيش سدا للذريعة وتغليظا، مع أن الضرر إنما يوجد في الكثير. وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع، التأمل في قواعد الشرع، أنه اعتبر في الخمر الجنس دون القدر الواجب، فوجب كل ما وجدت فيه علة الخمر، شوف علة الخمر إثبات أنه خمر أن يلحق بالخمر، كل ما وجدت فيه علة الخمر أن يلحق بالخمر، وأن يكون على من زعم وجود الفرق إقامة الدليل على ذلك. هذا إن لم يسلموا لنا صحة قول عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثير فقليل حرام، قال هذا كله إذا ما سلموا لنا صحة هذا ليش الحديث القطعي هذا. قال فإنهم إن سلموه لم يجدوا عنه فكاكا، فإنه نص في موضع الخلاف، ولا يصح أن تعارض النصوص بالمقاييس، النصوص يعني التي لا تحتمل، لا يصح أن تعارض النصوص يعني التي دلالتها نص ليست دلالتها ظاهرة وإنما دلالتها نص. الشيء الثاني بعد مع قوله سدا للذريعة، قال وأيضا فإن الشرع قد أخبر أن في الخمر مضرة ومنفعة، فقال تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة أن يحرم كثيرها ويحلل إيش قليلها. لماذا؟ حتى نحصل إيش المنفعة التي فيها. يقول هذا كان القياس. قال فلما غلب الشرع حكم المضرة اللي هو إثم كبير على المنفعة في الخمر، ومنع القليل منها والكثير وجب أن يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمر إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي. يرجع إلى ما قاله الشيخ الألباني تحت السلسلة الصحيحة رقم 91 ناقلا عن ابن القيم، فقد نقل عن ابن القيم كلاما جميلا جدا في هذه المسألة في رد قياس الأحناف. وقد قال الشيخ الألباني، يعني قال إني لأعجب من هذا القول، قال ما الفرق بين قليل خمر العنب وقليل خمر غير العنب؟ يعني هم وافقوا على ماذا؟ وافقوا على تحريم إيش؟ قليل خمر العنب. ما الفرق بين قليل خمر العنب وقليل خمر غير العنب؟ ويظهر لي والله أعلم أننا نثبت أولا أنه إيش؟ خمر. هذه حجة من أقوى الحجج، نثبت أولا كما هي طريقة الجمهور أن يثبتوا أنها خمر بطريق اللغة وبطريق السمع، فما ثبت أنه خمر إيش؟ حرم قليله وإيش؟ قليله وكثيره. وقد ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول عمر أنه إذا ثبت خمر فهو حرام منهي عنه قليله وكثيره. قال واتفقوا، بعد أن انتهى من هذه المسألة، قال واتفقوا على أن الانتباذ حلال. الانتباذ يعني أنك تلقي في الماء تمرا أو شعيرا أو برا أو عسلا، العصائر يعني. الانتباذ حلال ما لم تحدث فيه ما لم تحدث فيه الشدة المطربة، الشدة المطربة الخمرية. التركيز كله على ماذا؟ على العلة وهي الخمر. ما لم تحدث فيه الشدة المطربة، المطربة التي إذا شربه الإنسان طرب، كما يقولون عاش في عالم آخر يعني. ما لم تحدث فيه الشدة المطربة الخمرية، لقوله عليه الصلاة والسلام فانتبذوا وكل مسكر حرام، هذا رواه مسلم. وأيضا ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينتبذ وأنه كان يريقه في اليوم الثاني أو الثالث، كان يريقه في اليوم الثاني أو الثالث، لأنه في اليوم الثاني أو الثالث يبدأ في الإيش؟ في الغليان، يطلع الإيش؟ الفقاقيع، الزبد يعني. واختلفوا من ذلك في مسألتين، يعني في مسألة الانتباذ، إحداهما في الأواني التي ينتبذ فيها، الأواني التي ينتبذ فيها، يعني إذا كان عندنا إناء مثلا يسرع فيه التخمر فهل يجوز الانتباذ فيه؟ ربما يقول قائل ينتبذ فيه وينتبه، فإذا غلا فلا يشرب. ويمكن يقول قائل طالما أن هذا الإناء من شأنه أنه يسرع التخمر فإذا ما تنتبذ فيه. فاختلفوا في الأواني التي ينتبذ فيها. والثانية في انتباذ شيئين مثل البسر والرطب والتمر والزبيب، لأن الخليطين لأن الخليطين يسرع ماذا؟ يسرع التخمر. يعني مثلا واحد يضع تمر وزبيب، هذا يكون أسرع في التخمر مما لو وضع تمرا فقط أو زبيبا فقط. فهاتان مسألتان، الأواني والخليطين. قال فأما المسألة الأولى فإنه مجمع على جواز الانتباذ في الأسقية، الأسقية التي من الجلد، لأن الأسقية لا تسرع ليش؟ التخمر. واختلفوا فيما سواها، فروى ابن القاسم هذا القول الأول عن مالك أنه كان الانتباذ في الدباء والمزفت ولم يكره غير ذلك. الدباء القرع، القرع الأحمر المكورة هذه، والمزفة الإناء المطلي بالزفت، لأن هذا أيضا يسرع التخمر. قول الثاني: وكره الثوري الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت. الحنتم الأواني الفخارية، والنقير الأواني المصنوعة من جذوع الشجر لأنها تنقر، تنقر في الجذع. قول الثالث: وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالانتباذ في جميع الظروف والأواني. وهذا الأخير هو القول الصحيح لدلالة الأدلة عليه كما سنذكرها. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنه ورد من طريق ابن عباس النهي عن الانتباذ في الأربع التي كرهها الثوري، وهو حديث ثابت رواه الجماعة. نعم، لكن نقول كان هذا أولا، كان هذا أولا، لأنه كان حديث عهدهم، يعني كان جاء تحريم الخمر، فكان هذا أولا من باب إعانتهم على اجتناب، يعني اجتناب المسكرات. نقول كان هذا أولا، وسيأتي الحديث الناسخ. وروى مالك عن ابن عمر في الموطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتباذ في الدباء والمزفت، رواه مسلم. سبحان الله، من أجل أن مالك روى هذا الحديث فقال إيش؟ كره الانتباذ في الدباء والإيش؟ والمزفت، كما روى في موطئه. فالأصل في أقوال مالك أنها ترجع إلى الذي رواه في الإيش؟ في الموطأ. وجاء في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق شريك عن سماك قال الغماري: لما جئت من هذا الطريق بل من طريق أبي حزرة يعقوب بن مجاهد عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه أنه قال: كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت فانتبذوا ولا أحل مسكرا. هذا عند البيهقي في الصغرى برقم 3450 بتحقيق الأعظم، وله شواهد ومراسيل يتقوى بها، وهو يدل على النسخ. وحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مالك في الموطأ، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام. هذا رواه مالك في الموطأ في كتاب الأضاحي، باب في ذبح الأضحية قبل انصراف الإمام. وأصل الحديث في البخاري، أصله في البخاري. تقول: نضيف على هذه الأحاديث حديث جابر وحديث أبي سعيد، تقول أيضا حديث قرة بن إياس مرفوعا: إن الأوعية لا تحرم شيئا فانتبذوا فيما بدا لكم واجتنبوا كل مسكر. إن الأوعية لا تحرم شيئا فانتبذوا فيما بدا لكم واجتنبوا كل مسكر. هذا رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 1588. وأيضا حديث بريدة مرفوعا: كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم وإياكم وكل مسكر. هذا رواه مسلم. فإذا هذه أربعة أحاديث ناسخة لحديث إيش؟ ابن عباس. قال: فمن رأى أن النهي المتقدم الذي نسخ إنما كان نهيا عن الانتباذ في هذه الأواني، إذ لم يعلم ها هنا نهي متقدم غير ذلك، قال: يجوز الانتباذ في كل شيء. ومن قال إن النهي المتقدم الذي نسخ إنما كان نهيا عن الانتباذ مطلقا، قال: بقي النهي عن الانتباذ في هذه الأواني. فمن اعتمد في ذلك حديث ابن عمر قال بالإيش يا إبراهيم؟ بالآنيتين. عندكم بالآيتين؟ ها؟ قال بالآنيتين المذكورتين فيه، اللي هو الدباء والمزفت. ومن اعتمد في ذلك حديث ابن عباس قال بالأربعة لأنه يتضمن مزيدا. والمعارضة بينه وبين حديث ابن عمر إنما هو من باب دليل الخطاب، يعني ليس ذكر الدباء والمزفت ينفي الأكثر منها. قال: وفي كتاب مسلم، والبخاري أيضا النهي عن الانتباس في الحنتم، وفيه أنه رخص له فيه إذا كان غير مزفت. على كل حال نحن ذكرنا الآن أربعة أحاديث، وخص حديث بريدة، حديث بريدة في صحيح مسلم: نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وأما المسألة الثانية وهي انتباذ الخليطين، قول الأول فإن الجمهور قالوا بتحريم الخليطين من الأشياء التي من شأنها أن تقبل الانتباذ. شو الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ ها؟ إن هذه المسألة أصلا الانتباذ أصلا إيش؟ محرم من البداية، إذا كان خليطين فالانتباذ إيش؟ محرم. وأما في الأولى انتباذ الشيء المفرد فهذا جائز ما لم يكن إيش؟ مسكرا. قول الثاني وقال قوم بل الانتباذ مكروه. الثالث وقال قوم هو مباح. الرابع وقال قوم كل خليطين فهما حرام وإن لم يكونا مما يقبلان الانتباذ فيما أحسب الآن. يقول فيما أحسب الآن كل خليطين، نحن نشوف نسوي الحين، لكن الذي يظهر هذا مما يعني يقبل التخمر. والسبب في اختلافهم ترددهم في هل النهي الوارد في ذلك هو على الكراهة أو على الحظر. وإذا قلنا إنه على الحظر فهل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، هذا عند الجماعة، أنه نهى عن أن يخلط التمر والزبيب والزهو والرطب. الزهو يعني البسر المتلون، قال والبسر والزبيب. وفي بعضها أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تنتبذوا الزهو والزبيب جميعا ولا التمر والزبيب جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدة. هذا رواه الشيخان. فيخرج في ذلك بحسب التأويل الأقاويل الثلاثة: قول بتحريمه، وقول بتحليله مع الإثم في الانتباذ، وقول بكراهية ذلك. وأما من قال إنه مباح فلعله اعتمد في ذلك عموم الأثر بالانتباذ في حديث أبي سعيد الخدري. وأما من منع كل خليطين فإما أن يكون ذهب إلى أن علة المنع هو الاختلاط لا ما يحدث عن الاختلاط من الشدة في النبيذ، وإما أن يكون قد تمسك بعموم ما ورد أنه نهى عن الخليطين. على كل حال الممنوع في هذا أيها الأخوة، لأن هذا في باب يعني الأشربة والنهي عن المسكرات، يعني ما كان من شأنه إذا خلط فإنه يكون أسرع في التخمر. ثم ذكر مسألة لاحقة، قال وأجمع على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها جاز أكلها، يعني كان عنده خمر ونسي مكانها ثم وقف عليه بعد ذلك فوجدها خلا فهذه تخللت بنفسها. واختلفوا إذا قصد تخليلها، يعني هي عنده خمر وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل قال خليها لغاية ما تتحول إلى خل ثم نستفيد بالخل، على ثلاثة أقوال: التحريم الشافعي وأحمد، والكراهية عند مالك، والإباحة عند أبي حنيفة. وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر، هذا واحد. الثاني واختلافهم في مفهوم الأثر، وذلك أن أبا داود والإمام مسلم أيضا خرج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها، قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. فمن فهم من المنع سد ذريعة، لأنه إذا تركها تتخلل ربما نازعته نفسه وشربها، فمن فهم من المنع سد ذريعة حمل ذلك على الكراهية، ومن فهم النهي لغير علة قال بالتحريم. ويخرج على هذا أن لا تحريم أيضا على مذهب من يرى أن النهي لا يعود بفساد النهي. والقياس المعارض لحمل الخل على التحريم يعني الخمر التي خللت، أنه قد علم من ضرورة الشرع أن الأحكام المختلفة إنما هي للذوات المختلفة، لأن أنت تركت الخمر صارت خلا، التحريم يكون للذوات. الآن عندنا خل، فهل تكون حراما؟ قال: وأن الخمر غير ذات الخل، والخل بإجماع حلال، فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل وجب أن يكون حلالا كيف ما انتقل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.